إرشاد سالم رحمه الله تعالى، المجلد الأول، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 44 و100، قوله رحمه الله تعالى: وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال، وذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم.
كما يتنازع غيرهم.
نعم.
بس. أو نازع غيرهم. نعم.
وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جمل مستحسنة. قال: أخبرني محمد بن الحسين، سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبي الطيب المراغي يقول: للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة، فالعقل يدل والحكمة تشير والمعرفة تشهد. إن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. قال: وسئل المسجد عن التوحيد، فقال: إخوان الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته، أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفس الأوتاد والأجداد والأشباه، فلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي، يحدى عن الحسين بن علي الدامغاني، قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، قال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ الشنقي رحمه الله التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه وأن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولها
أن يعلم أيش؟
أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. هذا لقول أبي حسنان ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم البشيري سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الطوسي السراج في أحكي عن يوسف بن الحسين قال قام رجل بين يدي النور قال أخبرني عن التوحيد ما هو؟ قال أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج بلا مماتك وصنعه للأشياء بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس فيه في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره رد عن القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره أخبر أن قدرته وصنعه ليس مثلها مثل قدرة العباد وصنعهم فإن قدرة أبدانهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم عن معالجة الله تعالى ليس كذلك. أما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه ما يكون مثل ذلك للمخلوقين ليس له علة غيره بل فعله علة كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومقصود أبي القاسم كان يبين أن القول لم يكن على رأي القدرية من المعتزلة وهذا حق فما نعلم بالمشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة لا في قولهم في الصفات بقول الجهم ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية بل هم أعظم الناس إثباتا للقدر وشهودا له وافتقارا إلى الله والتجاه إليه حتى إن من المنتسبين إلى الطريق والغلا في هذا حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعرض عن الشرع والأمر والنهي. هذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفكرة وأما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم نزل عنهم في الإيمان كلمتين يدلوهما على أن فيما بعدهم مجرد التصديق وليس هذا مذهب القوم فبالذي حداه على جنيه. قال وقال جنيه أن تعيد علم شرع الله بأن الله قرض إلى نبيته لا داني معه ولا شيء يفعل فعله. قال أبو عبد الله بن خليل فيما تصديق كلهم بما أعلم الحق من الغيب. هذا تذكر عن الملك والمستفيد الحسن وصار لكن لم يدل على ان اعمال القلوب ليست من الايمان. ثم ذكر عنه في مساله الاستثناء في الايمان شيئا حسنا. قال وقال ابو العباس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتاب القاسم هذا كتاب منخول كتاب مشموط فيه حق كثير وباطل كثير وهو لا يصلح ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل أن كلام هؤلاء الصوفية وإن كان فيه حق لكن فيه إهمال فيه احتمالات وفيه باطل كثير ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فيها الغنى والشفاء والحق والهدى كلام واضح في صفات الله وأسماءه وبيان حقه لا يكون فيه إيمال ولا شبهة ولا ريب, بخلاف كلام غيرهم من المصوفة والقدرية والمعتزلة والجهمية, ففي كلامهم من الباطل الكثير ما لا يحصى. والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذكر عن ابن مسألة الاستثناء في الإيمان شيئا حسنا فقال: وقال أبو أكثر السيار عطاؤه على نوعي الكرامة والاستدراك فما أعطاه عليك.
قال من؟ أبو العباس
سياري.
نعم.
أطاره على نوعي الكرامة والاستدراج فما أطاره عليك فهو كرامة وما زاله عنك فهو استدراج. فقل أنا مؤمن به يا الله تعالى. قال بعض الأبناء السياري: كان شيخ ربه وقال سنة المستعلى أبا علي بن دقاق لكن محمد رجل يجمع أبو الأبناء السياري. فقال: أجبوه لك لما لقته هذا الصوفي معصية الله تعالى. قال: وقال أبو بكر الواثق بن قال: أنا مؤمن بالله حقا. قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة, فمن فقده فقد بطل دعواه منها. قال أبو القاسم: يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة, فمن لم يعلم ذلك فيشير لحكمة الله تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحا. قلت: الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة, وقد نجره طائفة من المرجئة وغيرهم, وأجبه كثير من أهل السنة. ولوجوهه وجهان حسنان: أحدهما أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر أمر به كاملا, فقد يكون أخل ببعضه فيستثني من ذلك. والوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه الوافي بالإيمان, فأما الإيمان الذي تعقبه الردة فهو باطل كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل القضاء, فلا يعلم الأكل أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه, وذلك إنما يكون بالموت. هذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له: إن فلانا يقول إنه مؤمن. قال: تقولون له أهو في الجنة؟ فقال: الله أعلم. قال: فحلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. وهذا الوجه فاختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المعرضين إلى المرجئة كالأشعري وغيره ممن يكون بالاستثناء, ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان, فيجعل الاستثناء لا يعود إلا إلى النوايا فقط. وهو الذي يتعوض قاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي
وكلامه اهل السنه, مثل ما قال الشيخ: اهل السنه على الاستثناء يظنون ان شاء الله, وليس من قصد الشك, وانما هو لاجل المراعاه الامرين المذكورين, احدهما انه لا يجزي هل كمل او ما كمل, له واجبات والحقوق التي عليه كثيره, وهكذا ترك المحرمات, هو لا يجزي هل وفى او ما وفى, فيقول: انا مؤمن ان شاء الله. وكذلك في جهه ثانيه, وهي لا يجزي هل يموت على الايمان او ما يموت على الايمان, الله لا يعلم هذه الاحوال, وانما يكون في الجنه اذا مات على الايمان, وانما يكون من حقا اذا مات على الايمان. فهم يستثنون بهذا لانهم لا يدرون ماذا يوافون به, ولا يدرون هل استكملوا او ما استكملوا, فلهذا استثنوا من باب الورع والحيطه من غير شك. نعم.
وكلام الواسطين يحتمل الوجهين جميعا, فان الاشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله هي على الوقت, وقد يكون على ما نوافي به العبد. واما كلام ابي العباس فظاهر في انه راعى خادمه, فاذا كان القدر السابق لا ينادى الاسباب فما وجه ما ثبت الصحيح عن ابي هريره عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اني رجل شاب وانا اخاف على نفس ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يفترق المؤمن أن ثلاث فاقتصي على ذلك أو دع فهذا يقتضي أن اقتصاره الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المطلوب وكذلك في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليكم أن تفعلوا فما من مكرمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عند الماء وهو سبب لعدم العلوم لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد. وفي الصحيحين عن ابن عباس وهو في مسلم عن المراه وهو في مسلم عن المران بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال وكاك يدعو الله يجعلني منهم قال انت منهم فقام الرجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكايا فقد جعل توكلها هنا موجبا لترك الاكتواء والاستلقاء وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوج رسول الله وبابيه ابي سفيان وباخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وأرجاءً مقسومة أن يعجل الله شيئاً قبل أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجله ولا كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيراً وأفضل قال وذكرت عنده قردة وصناديق هي من مسك فقال إن الله لم يجعل لمسك نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة وصناديق قبل ذلك وفي رواية قال رجل يا رسول الله القردة والصناديق هي مما مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعلم قوما فيجعلهم نسلا فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من أبواب العذاب الآخرة قيل ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سبب مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤهل له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى أما هذا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له فذلك منعه من الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع له فيه بل يؤمر أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا مخفيا وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون فإن كان فساده راجحا نهي عنه فإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبد وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب وربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا دري كذلك فإذا ترك ذلك كمل توكله. قال التقسيم حاصل والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث.
على هذا يعني يكون الدعاء بأمد الله بعمرك وطال الله عمرك غير لا ينبغي.
ما إذا قال على خير مثل الحديث غير المقدر من الدعاء. إذا قال على خير أسحى الله ذلك على خير أو أنزل خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك. لأن قد يرد الله في على شر فالحاصل من الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله. فالأسباب المحرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعات الرحم وأشباه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي. هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخرى طب الكي. ولهذا قال ما أحب أن أكتوي مع أن قال أشياء الثلاث كية نار أو شرطة محجر أو شرطة عسل وما أحب أن أكتوي وأنا همتي عن كي وهو مصلح وهو آخر الطب. وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره لأن أسباب دخول الجنة ترك المعاصي من أسباب دخول النار هذه مشروعة بل واجبة. وهنا أسباب مباحة مثل التداول المباح والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا التداول المباح وأكل الشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت. فهي متعددة الأسباب فيستمع منها ما كان مباحا أو مشروعا. أما ما كان مكروها تركه أولى كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاسترقاء وسؤال الناس حاجة من عندهم سؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل ونحوها. نعم
نعم
حديث ثابت. ايش؟ جزاء المسيح ثواب يحتسب من
الاسر. رواه البخاري
الصحيح.
نعم. ترك التداوي هل
يقال
افضل من التداوي؟
العلماء في اربعه اقوال احسنها واصحها انه مشروع من الاسباب المباحه. من الاسباب المباحه مشروع. قال قوم تركه اولى. قال قوم مستوي الطرفين. قال قوم بعضهم مكروه والصواب انه مستحب. وأما رسول الله تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام ورقى ورقي قال عباد الله تداووا. نعم.
الذي دعت به المرأة من أي الأقسام؟
نعم.
الذي دعت به المرأة في الحديث الآن في الذكر من أي الأقسام؟
كان من الأقسام المفضولة إن قال كان أفضل. نعم. كان خيرا لك وأفضل. نعم.
نعم. نعم. ما الذي يكون الخير؟
والله لا أفضل إذا لا يكون لا بد من تقييده.
الرسول
صلى الله
عليه
وسلم دعا لأن
سقول
وبعرفه فيه.
نعم. نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. اللهم أخزه اللهم نعم. قطعة الرحم اللهم افعله فلان يعني اللهم اقتله اللهم شدد عليه الله على يعني اخيه وابيه وعمه شوف في قطعه رحمه.
اما حديث الاتصال فان الاتصال محرم لرجحان مفسدته وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كان ابن مضعون عن التبتل ولو قدم له ولو قدم له فاستصينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصار المحرم لا يسلم من الزنا بل لا بد ان يفعل ما كتب عليه منه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حرمه الى الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله والعينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه الفك والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع واليد تزني وزناها الفك واليد تزني وزناها الخطا والنفس تتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب ولادته، ولهذا لو عجل عن كليته
وعدته ولده.
واما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب ولادته ولهذا لو عدل عن ذريته واتت بولد ملحق به فإنما تبات مع ما فيه من ترك لذة الجماع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكروه يقول عجبت ولم تعجب، كما قال ليس من كل ما يكون ولد، فلا يكون ترك العدل سببا للولاده ولا العدل سببا لمنعها. والقدر ما من الامرين فلا فائده فيه. ومثل ما دام يقول الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تجتلب بها المنفعه وتدفع بها المضره، ولكن تبقيه الى ما تدفع له فنهى عنه لعدم فائدته. واما حديث السبعين الفا فلم يصفهم بترك سائر التقرب وانما وصفهم بترك الاستواء والاسترقاء، والاستواء يكون الاستواء مكروه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في نهي هذا الحديث. لما قال وانا نهى امتي عن الكي والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراضي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من مالك. وهذا جواب الاخر وهو ان المستقي يضعف توكله على الله، فانه انما طلب دعاء الغير ورقيته فاعتماد قلبه على الله وحده عليه أكمل من إيمانه وأنفع له. وأما حديث ابن حبيبة ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو ولهذا لا يجب أن يحب الله المعتدين في الدعاء. الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتمييزها لخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. قد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضوع، ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر، كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء. ولذلك كان يسمعك ولذلك كان يسمع أحمد ويجب على الموت طول العمر ويقول هذا خلق منه. ثم ذكر ما جاء في الرؤيا. قال أبو القاسم سمعت الشيخ هذا عبد الرحمن السبلي رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت هذا الحجم العنبري يقول سمعت سهل بن عبد الله السستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأطفال من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وهذا كلام من أحسن الكلام، كلام سهل بن عبد الله في السنة ووصول الاعتقادات أشد وأطول من كلام غيره. وكذلك فضيل بن عياض ومحمود فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة، وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم. باب سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين، أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه بجميع يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفى، والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية. وعذاب الله يخالف قول أبي القاسم ما حد بذاته. ثم قال أبو القاسم قال أبو الحسين النوري شاهد الحق قل وشاهد الحق قلوب فلم ير قلب نشرب إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمه بالمعراج تأديب الربوبية والمكالمة وقصه بها هذه الحكاية في إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا قوله السنة أنه ظن ربه بفعاله ثم ذكر ما جاء فلنه قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن ابن أبواب يقول سمعت محمد بن محمد بن محمود خادم أبي عثمان المرغبي يقول قال لي أبو عثمان المرغبي يوم يا محمد وقيل لك أين معبودك أي شيء تقول قلت أقول حيث لم يزل قال فإن فأين كان فبدل وأي شيء تقول قلت أقول حيث هو حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما كان ما عليه كان فارتضى مني ذلك ولذاك ولذاك نصفه وأعطاني قال أبو القاسم سمعت أبا بكر بن فورة يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول قلت آكل بشيء من حيث الجهة من حديث الجهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكذبت إلى أصحابنا في مكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا قلت هذا السلام الذي كتبه عن أبي عثمان سلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق الأرض وقد أخبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس من جهة بل يقاله لخادمه على جواب السائل له أينما كنت يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى أن يقال أن يقال كيف هو أو أين هو فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو بل قال حيث لم يجر هذا لا يوافق قول من يقول ليس من داخل العالم ولا خارجه لا خارجه ولا هو فوق العرش ولا في الدنيا لأن قوله حيث لم يزل إخبار بأنه حيث لم يزل وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحي وعند المفاتنة قال حيث لم يزل ولا كان فلا جل بحيث قلت ذلك قوله فإن قال فأين كان فلا جل قال أقول حيث
هذه الأشياء من أخطاء الصوفية وبعض العباد لأجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا بالحق والصواب في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى ووفق الله أهل السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق في جهة العلو فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على العرش وهذا أمر واضح من أعظم الواضحات ومن أبين الأشياء ولكن من حاد عن الكتاب والسنة وتأخر وأخذ علوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تلتمس عليه الأمور ويضيع عليه الحق نسأل الله السلامة حتى يقول ما لا ينبغي أن يقال وأهل الحق من أهل السنة والجماعة الذين ظلوا عقيدتهم على الكتاب والسنة يتفقوا للحق بغير تكلف ولا تعب مع أنه على الأمر واضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه هو أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى أمر رجل لائق به عز وجل نعم سبحانه وتعالى نعم
قول
رعاه يعني إلا في فؤاد باب الرؤية التي هي العلم علم القلب نعم
سمع
يقول تشبيه
العزم
بالنذر وأن هذا يشبه النذر يقول الله قال ما من نفسك هائلة إلا هي كائلة ما من سبق بعلم الله أنها تقول الله هي كائلة يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن العزم لا يمنع وجود الولد وإن كان ليس مثل العزم له نوع تسبب لكنه لا يمنع نعم
تقريب الفرد مشطور التأثير
تقريب الزنا نفسه الزنا الذي هو جماع
لا الذي
ما يسقط زنا العين وزنا اليد لها اثامها نعم
وكذلك
قصد حبوب منع الحمل مقاس على العزم
في التفصيل والاسباب في التفصيل اذا دعت الحاجه اليه لا باس انه مرضها ولا مرض رحمها ولا خطرا عليها ولا توالي الاولاد عليها حتى لا تستطيع التربيه تاخذ بعض الحبوب واقتنى اذا كان ما فيها مرضه اذا قرر الاطباء ما فيها مرضه نعم وافق الزوج
وكذلك قوله فإن ولف عيش كان في الأجل. فقال أبو حنيفة الآن لا يستجيب عند من يفي بها
مهما كان الأسباب لا تمنع حتى الحب لا تمنع إذا أرد رسيكا. نعم.
وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلأجل. فقال حامل حيث الآن لا يستقيم عند من يفرد يا فإنه لا يقال أين كان فلأجل ولا يقال حيث لا حيث الآن. بل هذا السؤال وإن يغاد ممتنع عنده وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإما أكثر في وأئمة الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إليه فقال أين الله؟ فقال له تكون في السماء. فحسب الإيمان وقال ذلك كذلك سئل فقيل له فسأل كذلك سأل فقيل له أين فقيل له أين كان ربنا سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. أجاب عن ذلك ولكن جواب رضي عثمان يوافق قول أهل الإسلام وهو أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم في العلم في ذلك فطري وعقلي وضروري لا يتوقف على سمع. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام فهذا سمعي عندما علم من جهة إخبار من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرح الله تعالى لأهل من الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا ليكون الأسبوع الدائم بعيدا عن الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على الأرض. ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهتها من كتب الإلهية بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس. وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس والشيء القمري فالولى وشيء القمري فيعلم بالحس والحساب. وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا ذكر لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتب تكتب الباطلين فيه ولكنهم في لغة من اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الخبز ونحوهم مما نقل عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع. وأهل العباد ما يرون في أن الاستواء هو مجرد رتبة وإضافة بين الله وبين عبده من أجل أن يكون الآلي تصرف بنفسه بقولنا ونور ونحو ذلك أو هو يتصرف بنفسه وأن استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا كذلك استواءه إلى السماء والنور والروح ونحو ذلك عن قرآن صاحب على قولين مشهورين.
والله المستوى ايش العبارة شطيب شطيب مثلا
متنازعون
متنازعون
نعم
غف على هذا
متنازعون
ايش متنازعون متنازعون
لأن الاستواء هو مجرد رتبة
وإضافة
بين الله وبين
العرش. لا متنازعون صارت حتى نعم صالحة غير البحث هذا مبدأ كلامه.
الله
رتبة
الإنسان لنفسه
نعم رتبة
الإنسان لنفسه
فمستحبة المكروه إلا الطلب. أما الرقية هي مستحبة استطاع أن ينفع آخر ينفعه بدون طلب يعني
إذا كان يرقو
نفسه نعم نفسه أو يرقي غيره من طلب
مستحبة
وكذا الطلب عند الحاجة عند الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أن تسترقي لأولاد جعفر
فهنا بالاستحباب
نعم
وصف بالاستحباب هنا في هذه الحالة
نعم
صلى الله
عليه النبي رقى نفسه نعم رقى غيره
صلى الله عليه بيع الرقى رقى المكتوبة تباع
ما أعرف هذا الأصل لا ينبغي هذا
قال
له عزائي لا ينبغي هذا ما ينبغي هذا أما من سأل يرضي أخاه ويقوم الشيء أما بيعه ما نعرف أصل قد يكون كاتب لا يسوى بيتين لا خير هذا لا يصلح هذا أو ما يصلح هذا لا ينبغي
نعم شيخ الله الرحمن الرحيم
طلب
الإنسان
الرقي لا بس نعم
هنا بارك الله فيك السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب ما يسمونه بالمعراج
خلاص بدعة كتب عليه هذا مكتوب فيه.
الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات
في غير البلدان في مكان الاحتفال مولد ونبي في الاعراض كلها بدعه والنصارى والنصارى كلها بدعه. اللهم استعان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا بس الكتاب يبيع ما يكتب يكتب الاوراق ويبيعون على الناس. نعم. اما كل يرقى يرقي على النبي يرقى فلا باس. نعم. صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وعهد اثبات النازعون في ان الاستواء هو مجرد نسبه وعباده بين الله تعالى وبين العرش
فيعلمون بالتعليم في نفسه استوى منها بالتعليم في نازعون
متناجعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإرادة بين الله وبين العرش من غير أن يكون الباري تصرف بنفسه بصعود أو علو ونحو ذلك، أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، وكذلك استواءه من السماء ونزوله ونحو ذلك على قولين مشهورين. والأول قول كثير من الميلين إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية، والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية. فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول، وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره، فلعله كان يعتقد من التجهيل والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة، فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن. ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تضله وتضله، وأنه مفتقر إلى عرش يحمله، فرجع عن ذلك. وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة، وأنه يفعله بنفسه، ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستوي على العرش، لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا، فيجب أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش. وهذا يقوله كثير من المشركة، وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه. فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه، أنه سبحانه قائم عن مخلوقاته عال عليهم، فليس من كلامه ما يفهم منه ذلك بحال. ثم لو قدر أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتجر، فإله الإجابة مما يقال ذلك، كان ذلك خلافا لهم. فالصوفية نوجد فيهم المسلم والمخطئ كما نوجد في غيرهم، فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في مثل هذا يجب ما نقوله دائما، أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق، فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار رؤياه ونحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشلال لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تكون عليه حجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال إذا أنا منك فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. هذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او شك وانه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت اليه حجه، لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما تكفير صاحب هذه المقاله. كان عندهم من أظهر الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال إذا أنا منك فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه احدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او شك وانه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت اليه حجه، لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما يرده عن جريح. كان عنده ايمان بالله وبامره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. فمن اخطا في بعض مسائل الاعتقاد من اهل الايمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر الله خطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط باتباع الحق على بدي دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. قد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح ان من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. فاذا كان تكفير معين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ إن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم
بين جبريل
قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نذيرا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، وسلم وقال أبهر بنوريه أوتيتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتها. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن ابن عباس قال لما نزلت فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلم يعرف الله نفسًا إلا وسعها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. كلام المشايخ في مثل مسألة العلوم كثير، مثل كلمات ما ذكر محمد المطاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف الصوفية كتاب صفة التصور، ومسألة السماع وغير ذلك ذكر عن الشيخ الكبير أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله هو العرش، وهو على ما كان وهو على ما عليه كان، أو كلاما من هذا المعنى. فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرح، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فصرخ أبو المعالي وبطن على راسه. وقال حير الهمداني وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل الكشك في رسالة له، أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد الجائر من الخلق الواحد المنيج عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده.
صف كم؟
68 ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل
وينزل لعباده يضحك إليه معنا
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. ثم ذكر كلامه في القدر، قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين
كلام معمر، هذا كلام طيب، كلام موافق لكلام السلف الأمة، نعم اللهم المستعان. وهذا هو الحق، أنه وجوب إثبات الاستواء على العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، هو استواء بلا كيف، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، وهكذا رضاه وغضبه ونزوله وغير ذلك، كله يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله بلا كيف سبحانه وتعالى، نعم اللهم
ثم ذكر كلامه في القدر، قال القاسم سمعت محمد بن الحسين الثقفي يقول سمعت ابا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق، فقال الموالب والاشباح تجري عليهم احكام القدره، قال وقال الواسطي لما كانت الارواح والاجساد قامتا بالله وظهرتا به وظهرتا به ما بذواتها، كذلك قامت الخطوات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الخطوات والحركات فروع الأجساد والأرواح. قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أجساد العباد مخلوقة لله، وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منهم من انكر شيئا من اصول السنه في مسائل القدر. وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت ابا جعفر الصيدلاني سمعت أبا سعيد الخطاب يقول يا الخراج العمر من ظن أنه يمنه ببدر الجهد يصير فمتعلم
متعنن
نعم. ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمنن. وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل.
قل قدر الله ما زايد غلط.
نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء، ما هذه أنت زايد.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
يعني هذا قدر الله، ويحتمل يقال قدر الله إن قدر الله هذا اسم فعل محذوف. المقصود أن ما هذه ما لها محل. نعم. دور مسلم في الصحيح بدون هالمعنى، دون معنى.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. ثم قال
بمعنى أن ببذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته، لا بمجرد بذل الجهد، إنما بذل الجهد من أسباب التوفيق والهداية. عليه بذل الجهد وعليه العناية وعليه الحرص، وأما كونه يصل ويوفق هذا إلى الله جل وعلا، لكن من أسباب ذلك أنه يبذل المستطاع، ومن سنة الله ومن رحمته وفضله أنه يوفق من اجتهد وطلب الحق. ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا يتغمد الله رحمته منه وفضل. فدخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن من عرض وغفل فقد هلك. الله قال جل ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السبب يعني بأسباب الأعمال، ولكن التوفيق بيد الله، والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل والذي يتفضل بإدخال الجنة والنجاة من النار. نعم.
ثم قال وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت مجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات؟ وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود. وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما، لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الورقة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكئ على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي الصحيح عن عمران
يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر لليسرى ووفق، ومن أخذ بالأسباب الأخرى يسر للشقاء. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. الحاصل من هذا أن القدر سابق والعبد مأمور ومنهي، وقد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة، فمن استعمل ما أعطاه الله في ما يرضي الله واجتهد وطلب ربه التوفيق يسر اليسرى ووفق وحمد العاقبة، ومن أعرض وغفل وتابع الهوى والشيطان يسر العسرى ولا حول ولا قوة. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي رواية كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وجبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكونوا ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرج عقلك. إن
الله
لأحذر،
لعل أحذر، نعم أحذر عقلك.
إلا لأحل، إلا لأحذر عقلك. إن رجلين من مجينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستكبرون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما شوها، فألهمها فجورها وتقواها. وفي السنن حديث عمر أنه سئل عن تفسير هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل: فيما العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعماله من أعمال النار، فيدخل به النار. وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي لفظ: كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن أبي خيامة عن ابن أبي حزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نستطيعها ودواء
يعني إن خفي عليه الأمر، خفي عليه كمال القدرة، خفي عليه كمال القدرة وجهل كمال القدرة، ظن أنه بهذا يفوت الله، فتلقاه الله لما كان الحامل خشية الله وخوفه ورقبه ومراقبته فغفر له، لأن كان مؤمن بالله موحد، لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك. نعم.
ذكر عند ذلك من البصائر،
يعني ان الانسان قد يجهل، قد يخفى عليه بعض الامور وهو مؤمن، فاذا كان خفي عليه بعض الامور ولا قامت عليه الحجه يعفى عنه. نعم نعم نعم.
عن ابي خزامه، عن ابي خزامه عن ابي، وقيل عن ابي خزامه عن ابي وهو الصحيح مجهول من الثالثه كل يوم مالك
بس. نعم. ابن ايش؟
ابن ابي خزامه عن أبيه وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح مجهول من الثالثة.
تراجعها في التنمية في الأدوية في الطب الحديث عند الشيخ هذا في أسأل لك الشيخ هذا تراجع في أول التنمية الحديث هذا يوقف عليه حاشية
الحديث مع اختلاف من الألفاظ عن ابن أبي خزامة عن أبيه
بسنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. كتاب القدر باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدوام لا ترد الرقى ولا الدوام من قدر الله شيئا وانظر تعليق الترمذي ومن ابن مالك كتاب الطب باب ما انزل الله داء الا انزل له الشفاء ومسند
ولا ساق اسانيد شيء ما ساق الاسانيد لا بس يراجع نعم نعم من عز اليه سند من عز اليه في ورقه يعني نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي السنن عن ابن أبي حزامة عن أبي قال قلت يا رسول الله أرأيت ركا نستقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتفيها أترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وتعالى قد تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالحجوم وكذلك الشفاء الذي يقدره بالمزيد يقدره بالأدوية والرقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فقول قائلك إذا تستجلب الأقسام بالحركات جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل وتحصل له كان ذلك الشرط سببا لكونه من أهل الشقاوة. وهنا ظل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهؤلاء شر من الأولين. فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فأولئك من جنس المجوس. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكئ على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يكن لم يكن فكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمعنى في هذا أن الأسباب غير موجبة وإنما هي فضل من الله وأمر منه على العبد عليه أن يفعل الأسباب حتى في أمور الدنيا وهكذا في أمور الآخرة. والطاعات غير موجبة مثل ما قال جل عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد لله رحمة من فضل. فالأعمال أسباب ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون لأسبابها والله رتب رحمته وفضله وإحسانه على هذه الأسباب كما رتب غضبه وعقابه على كفر والشرك والمعاصي. وهكذا امور الدنيا ايضا جعل الله سبحانه الزراعه والبيع والشراء واشباه ذلك اسباب للرزق فقد ينجح وقد لا ينجح. فان شاء الله نجاحه ربح في البيع وربح في الزراعه واذا اراد الله عدم النجاح لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعه فالامور كلها بيده سبحانه وتعالى ما شاء الله كان ولا من شانه. نعم الله اكبر. نعم
وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته والتفريق بين المعجوز عليه والمعجوز عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحكم على العدل ولكن عليك بالكيس. فإذا أحزنك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. قال أبو القاسم: وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله، ولله من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. قال: وقال جنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين. فقال السائل: بين لنا ما هو. فقال: ومعرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله، فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن
علي. وهذا فيه نظر جنيد، فيه نقص، فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله وأنه هو المقدر لذلك والمدبر لهذا ما يكفي، هذا هو توحيد الربوبية، ولعل المؤلف ينبه بعد ذلك. ولا بد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده. فقال المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها وأنه خالق الحركات والسكنات، ولكن هناك أمر وراء هذا، وهو أن يصرف العبد عباداته لله وحده ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك حتى يكون الله معبوده وحده. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ضم هذا إلى هذا آمن بأنه رب سبحانه وهو خالق الحركات والسكنات ومدبر الأمور، وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحده استقام أمره. نعم.
قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن علي يا ابن علي يقول: سمعت القاسم بن القاسم، سمعت محمد بن موسى الواسطي، سمعت محمد بن الحسين الجوهري، سمعت ذنون المصري يقول: وجاءه رجل فقال: ادعو الله لي. فقال: إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبت لا سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغطاء. قال: وقال الواسطي: ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر تقول: ما شئت فعل. قال أبو الحسين النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. قلت: كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله.
هذا تنبيه المؤلف، جاء تنبيه المؤلف رحمه الله، أو جاء تنبيه المؤلف.
هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره وقال: أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية. والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، فقد ادعت ربوبية أولاد في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحديد كالجنيد النحوي أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما، بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر بحكمه والرضا بقضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد، كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة. وأما قول ذنون: إنك إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار مجرد الإقرار بالربوبية العامة فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم والنعم شركهم أن عبدوا معه إلهاً آخر إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة مجابة ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يرجو أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد أما قول النور التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نبي التشبيه والتعطيل وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن سمعت عبد الواحد بن بدر سمعت هلال بن أحمد يقول سئل أبو علي نبود باري عن التوحيد فقال استقامة القلب بإثبات مغاربة التعطيل وإنكار التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال وقال وقال مصرب هذه الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه قال البشري وهذا الذي قاله الشيخ النصر بهذه غاية التحقيق فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي ببقاء الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق قلت النصر بهذه المقصود والتفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باق ببقائه واما محبته لك ويشر لك فباق ببقائه وليس مقصوده ان البقاء الذي يوصف به الرب هو صفه جائره ان البقاء الذي يوصف به الرب هو صفه جائره على الذات بما ليس بصفه كما ينازع فيه اهل الكلام مثل متكلمه اهل الاثبات وغيرهم بل قاضي ابو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو اوحد وقته كان يقول ليس الباقي باقيا ببقائه والنزاع في هذه المساله الى حكم فلم يرجع الى معنى محصل يستوجب النزاع ثم قال ابو القاسم حدثنا محمد بن الحسين سمعت النصر بالي يقول الا انت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة فإذا هيمك في مقام التفريق قربك بصفات فعله وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته قال وقال أبو القاسم النصر بالي كان شيخ وقته قلت هذا الكلام من النصر بالي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والرزق كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن محمد بن إسحاق الكلاباني عن منهج الصوفية في كتاب التعرف وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث هو طوائف من أهل الكلام وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري قال الخلق والرزق والرزق أن عندهم عين المخلوق ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأجل وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع قال وقال سمعت الإمام أبا إسحاق الأسرائيلي يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح وأشرح القول أنها مفروضة، وكان أبو القاسم المصرفاني قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، فاجتاز بما بعد ذلك في أيام طلائل، فقال لمحمد الفراء أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إليه. قلت لعله كان عنده بعض شبهة أو رأي فيه فاسد في خطئه كما يجب مثل ذلك لبعض الناس. وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتح يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير، هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قلت هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة، وهذا حسن. وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة. وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بشر حدثني أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال قيل ليحيى بن معاذ أخبرني عن الله، فقال إله واحد، فقال كيف هو، فقال ملك قادر، فقال أين هو، فقال بالمرصاد، فقال السائل لم أسألك عن هذا، فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ إذ في الإسناد من لا نعرفه، وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار أهل التحقيق في المعاملات وغيرها، فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلامته كان في يشبه كلام سفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة ويدعي في التوحيد مقاما هو الله، وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره، وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. هذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله، بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تذكر في هذا الكلام بصفة المخلوق كانت لأجل الاشتراك.
وهذا كله في الحقيقة كل كلام الصوفية هؤلاء، وإن كان بعضهم له كلمات صحيحة، لكن غالب كلامهم يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخله، ولهذا تجد كلامهم دائما ملتبسا فيه من الاحتمال والاشتباه ما يجعله ليس أهلا لأن يحتج به ولا أن ينكر. وكان كلام السلف من الصحابة والتابعين في غاية الوضوح وغاية البيان، لأنهم استقوه من كلام الله وكلام الرسول لا من أفكارهم وآرائهم وأذواقهم، فكانت كلماتهم واضحة في وصف رب جل وعلا وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته وأن تكون مراجعاته ومطالعاته لكلام سلف الأمة، لأن كلامه أوضح وأبين وأبعد عن الشبهة، فهم يقولون فيه ما يقولون مثلما نطق الكتاب والسنة. يتكلموا عن الله تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة، إن الله فوق خلقه فوق جميع خلقه فوق العرش، قد استوى على السواء يليق بجلاله وعظمته. ويتكلموا في صفاته ويوضحوا الصفات وأنها صفات حق وأنها لائقة به سبحانه لا يشابه فيها خلقه، ليس كمثل شيء في السميع البصير، وأتوا بعبارات واضحة كما جاء في الكتاب والسنة. ويتكلموا في الشرع والأوامر والنواهي بلغوا عن ذلك بأشياء واضحة، أن أمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا وأمر بكذا، بخلاف هؤلاء المصوفة العباد الزهاد فإنه يقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل ما هو محتمل وما هو سقيم وما هو يؤدي إلى غاية البطلان والإلحاد، ويقع في كلامهم ما هو طيب وما هو مستقيم لكن بأسلوب لا يفهمه كل أحد. ولهذا أرد المؤلف بهذه التعليق على كلماتهم بيان ما فيها من الأخطاء والأغلاط والإجمالات التي قد تشتبه على الناس، وقد يتسامح في بعض الكلمات رحمه الله ويمرها كما جاءت على ما فيها من إبهام، بناء على أنها من تأملها من التحقيق والبصيرة فهمها. فهذا هو وقت مجلس ذكر هذه الأشياء في كتابه هذا. نعم رحمه الله.
ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك بالاسم فقوله ملك قادر وإنه بالمصهد كما قال تعالى وقعدوا لهم كل مصهد. وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله، وخلاف ما أجاب به هو سائله، فإنه لما قال أين الله قال أين الله فقال قيل له في السماء، رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق. وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه
وقد روى سمعهم وقلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
سيدنا. نعم
السماء أو فوق السماء؟
أين الله قال في السماء مسألة جارية، وأين الله قال في السماء في العلو، السلام رب العلو يعني الله أكبر. نعم مثل ما قال فآمن هم من في السماء يعني في العلو. نعم الله
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
يعني السماء يطلق على أمرين، يطلق على السماء المبنية يقال سماء، ويقال يطلق على العلو يقال السماء. نعم كله
الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد
لله رب العالمين. نعم السابق على الإسلام.
نعم نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد روى شيخ الإسلام
ثم جاء في الاتصال حديث قيس بن عاص. نعم
وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علم المقامات ومنازل السائلين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناده عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يجد عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاح.
عمن
عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يحل عن هذه المقالة إلا جهمي رديء بالليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخالق منه الذات بالأقدار والإتيان في هياته، وهو يخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. وقال أبو القاسم حتى أنا محمد بن الحسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الروزفاري يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلاف. قال وسئل ابن شاهي وسأل ابن شاهي الجنيد عن معنى مع، فقال على معنيه مع الأنبياء بالنصرة والكلاة، قال الله إنني معكما أسمع وأرى، ومع العامة بالعلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا.
وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، المعية الواردة في الكتاب والسنة على معنيين، إحداهما أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة، وهذه المعية الخاصة التي جاءت في معنى قوله سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، وقولوا إن الله مع الصابرين، هذه معناها المعية الخاصة الكلاءة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك. والمعنى الثاني معنى العام يدل على العلم والإحاطة، وهي المعية العامة، هو معكم أينما كنتم. فالمعنى علمه بهم وإحاطته بهم وتداعه على أحوالهم ورؤيته لهم، وهم لا يخفون عليك، بل هو يعلم كل شيء، وهو أعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى. أما القول بأن المعنى معناها المخالطة
والحلول، هذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين، نسأل الله العافية. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وأبو نصر السجدي وجماعة، قالوا أجمع العلماء على أن قوله الله معكم معناه العلم والإحاطة. نعم.
الله عنك. المعية معيتان،
معية خاصة ومعية نعم. نعم. معية الكلاء والحفظ والتأييد، هذه معية لأوليائه، ومعية العلم والإحاطة معية للعموم سبحانه وتعالى. نعم.
المعية هذه يا شيخ، قال بعض الناس أن أهل السنة يؤولون.
لا، هذا ليس بالتأويل، هذا إخبار عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا. نعم.
بالآيات يعني بالآيات.
نعم.
قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان، وينكر أن يكون فوق العرش، وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ذو النون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ عن المشايخ كلام.
كات سالم رحمه الله تعالى، المجلد الأول. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 44 و100، قوله رحمه الله تعالى: وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال، وذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال. وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل، وأوله قول القلب
يطيق عمله، ومن لم يكافى من لم ينقد بقلبه ولم يذم لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله. ولهذا لم يتناجع المشايخ ان الايمان يزيد وينقص، وان الناس يتفاضلون فيه، وان اعمال القلوب من الايمان كما يتناجعون وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم.
كما يتنازع غيرهم.
نعم.
بس. أو نازع غيرهم.
وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشارك فيه جمل مستحسنة. قال أخبرني محمد بن الحسين، سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت أبي الطيب المراوي يقول: للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة، فالعقل يدل والحكمة تشير والمعرفة تشهد. إن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. وقال: وسئل جند ولم يسجده عن التوحيد، وقال: إخوان موحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته، أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأوتاد والأنداد والأشباه، فلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحدى عن الحسين بن علي الدامغاني، قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، قال: المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ الشلبي رحمه الله: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه، وأن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولها.
أن يعلم أيش؟
أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. هذان قولان حسنان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم البشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج في أحكي عن يوسف بن الحسين، قال: قام رجل بين يدي النون، قال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ قال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج إله مالك وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، وليس فيه في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته، أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره، رد على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره، أخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل هذا الإنسان مثل قدرة العباد وصنعهم، فإن قدرة أبدانهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم عن معالجة، الله تعالى ليس كذلك. أما قوله: علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح، أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه، ما يكون مثل ذلك للمخلوقين، ليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومقصود ابن القاسم كان يبين ان القول لم يكن على راي القدريه من المعتزله، وهذا حق، فما نعلم بالمشايخ المقبولين في الامه من كان على راي المعتزله، لا في قولهم في الصفات بقول الجهم، ولا في قولهم في الافعال بقول القدريه، بل هم اعظم الناس اثباتا للقدر وشهودا له واقتطارا الى الله واتيانا اليه، حتى ان من المنتسبين الى الطريق من غلا في هذا حتى يذهب الى الاباحه والجبر،
ويعلم عن الشرع والامر والنهي. هذه العاده توجد كثيرا في المتصوفه والمتفكره. واما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم نزل عنه في الايمان كلمتين تدلوهما على ان فيما بعده مجرد التصديق. وليس هذا مذهب القوم بل الذي حذاه عن الجنين. قال وقال الجنين ان تعيد علم شرع الله لان الله قرب الى نبيته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. قال ابو عبد الله بن خليل فيما تصديق كلهم بما اعلمه الحق من الغيظ. هذا تذكر عن الجنين والمستفيد حسن وصار لكن لم يدل على ان اعمال القلوب ليست من الايمان. ثم ذكر عنه في مساله الاستثناء في الايمان شيئا حسنا. قال وقال ابو العباس
السيئاني
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتاب القاسم هذا كتاب منخول كتاب مشموط فيه حق كثير وباطل كثير وهو لا يصلح. ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل ان كلام هؤلاء الصوفيه وان كان فيه حق لكن فيه اعمال فيه احتمالات وفيه باطل كثير ولا احسن ولا اطيب ولا اكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القران الكريم والسنه المطهره الصحيحه فيها الغنى والشفاء والحق والهدى. كلام واضح في صفات الله واسماءه وبيان حقه لا يكون فيه ايمان ولا شبهه ولا ريب بخلاف كلام غيره من المتصوفه والقدريه والمعتزله والجهميه ففي كلامه من الباطل الكثير ما لا يحصى. والمتصوفه عندهم من الايمانات والاشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مساله الاستثناء في الايمان شيئا حسنا. فقال وقال ابو عبد الله السيئه عطاه على نوع الكرامه والاستدراك فما اعطاه عليه.
قال من ابو العباس
سياري.
نعم.
الله على نوعين كرامة واستدراج فما أعطاه عليك فهو كرامة وما زاله عنك فهو استدراج. فقل أنا مؤمن به يا الله تعالى. قال بعض الأبناء السياري كان شيخ ربه وقال سنة المستعلى أبا علي بن دقاق لكن محمد رجل يجمع أبو الأبناء السياري. فقال جبريل بن ما لقته هذا الصوفي معصيه الله تعالى. قال وقال ابو بكر الواثق قال انا مؤمن بالله حقا. قيل له الحقيقه تشير الى اشراف واطلاع ولحاظ فمن فقده فقد بطل دعواه منها. قال ابو القاسم يريد بذلك ما قاله اهل السنه من ان المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنه. فمن لم يعلم ذلك فيشير لحكمه الله تعالى فدعواه بانه مؤمن حقا غير صحيحا. قلت الاستثناء في الايمان سنه عند عامه اهل السنه وقد نكره طائفه من المرجئه وغيرهم واجبه كثير من اهل السنه. ولوجوهه وجهان حسنان احدهما ان الايمان الذي اوجبه الله على العبد من الامور الباطنه او الظاهره لا يتيقن انه اتى بها على الوجه الذي امره امر به كاملا. فقد يكون اخل ببعضه فيستثني من ذلك. والوجه الثاني ان المؤمن المطلق من علم الله انه الوافي بالايمان فاما الايمان الذي تعقبه الرده فهو باطل كالصوم والصلاه الذي يبطل قبل القضاء فلا يعلم العبد انه مؤمن حتى يقضي جميع ايمانه. وذلك انما يكون بالموت. هذا معنى ما يروى عن ابن مسعود انه قيل له ان فلانا يقول انه مؤمن. قال تقولون له فهو في الجنة. فقال الله أعلم. قال فحلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.
وهذا الوجه قد صاروا طائفه من متكلمين اهل الحديث المعرضين الى المرجع كالاشعري وغيره ممن يكون بحسن ولا يدخل الاعمال في مسمى الايمان فيجعل الاستثناء لا يعود الا الى النوايا الا الى النوايا فقط وهو الذي يتفوض القاتل وفسر به كلام ابي بكر الواسطي
وكلامه مثل ما قال الشيخ اهل السنه على الاستثناء يظنون ان شاء الله وليس من قصد الشك وانما هو لاجل المراعاه الامرين المذكورين احدهما انه لا يجزي هل كمل او ما كمل له واجبات والحقوق التي عليه كثيره وهكذا ترك المحرمات هو لا يجزي هل وفى او ما وفى فيقول انا مؤمن ان شاء الله وكذلك في جهه ثانيه وهي لا يجزي هل يموت على الايمان او ما يموت على الايمان الله ليعلم هذه الاحوال وانما يكون في الجنه اذا مات على الايمان وانما يكون من حقا اذا مات على الايمان فهم يستثنون بهذا لانهم لا يدرون ماذا يراهون به ولا يدرون هل استكملوا او ما استكملوا فلهذا استثنوا من باب الورع والحيطه من غير شك. نعم
وكلام الواسطين يحتمل الوجهين جميعا فان الاشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله حين الوقت وقد يكون على ما نوافي به العبد واما كلام ابي العباس فظاهر في انه وضع خاتمه فاذا كان القدر السابق لا ينادى الاسباب فما وجه ما ثبت الصحيح عن ابي هريره عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب وانا اخاف على نفس عنك ولا اجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره يفترق الايمان ثلاث فاقتص على ذلك او دع فهذا يقتضي ان اقتصاره الذي قصد ان يمتنع به من الفاحشه لا يدفع المطلوب وكذلك في الصحيح عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا عليكم ان تفعلوا فما من مكرمه كتب الله ان تكون الا وهي كائنه فهذا يقتضي ان عجز الماء وهو سبب لعدم العلوم لا فائده فيه لدفع ما كتبه الله من الاولاد وفي الصحيح عن ابن عباس وهو في مسلم عن عمران وهو في مسلم عن عمران بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال وكاك يدعو الله يجعل لي منهم قال انت منهم فقام الرجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعل لي منهم فقال سبقك بها عكاك فقد جعل توكلها هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوج رسول الله وبابيه ابي سفيان وباخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وأرجاء مقسومة أن
يعجب
الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرجاء مقسومة لن يعجب الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولا كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده قردة وصناديق هي من مسح فقال إن الله لم يجعل لمسح نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة وصناديق قبل ذلك وفي رواية قال رجل يا رسول الله القردة والصناديق هي مما مسح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعلم قوما فيجعلهم نسلا
فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب ما يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من أبواب العذاب الآخرة. قيل ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سبب مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤهل له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. أما هذا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له فذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا. وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع له فيه بل يؤمر أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا مهريا وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون فإن كان فساده راجحا نهي عنه نهي عنه وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبد. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب وربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا أدرك ذلك فإذا ترك ذلك ثمن توكله فهذا التقسيم حاضر والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث.
على هذا يعني يكون الدعاء بأمد الله بعمرك وطال الله عمرك غير لا ينبغي
ما إذا قال على خير إذا قال على خير مثل الحديث لا يقدر من الدعاء إذا قال على خير أسحى الله ذلك على خير أو أنزل خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك لأن قد يرد الله في على شر منه. فالحاصل أن الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله الأسباب المحرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعات الرحم وأشبه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخذ الطب الكي ولهذا قال ما أحب أن أكتوي مع أن قال أشبه بثلاث كية نار أو شرطة محجر أو شرطة عسل وما أحب أن أكتوي وأنا همتي عن كي اللهم صل على محمد وهو آخر الطب. وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره هي أسباب دخول الجنة ترك المعاصي من أسباب دخول النار هي مشروعة بل واجبة. وهنا أسباب مباحة مثل التداول المباح والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا التداول المباح وأكل الشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بطرفه الموت فهي متعددة الأسباب فيستعمل منها ما كان مباحا أو مشروعا أما ما كان مكروها تركه أو لا كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاستلقاء وسؤال الناس حاجة من عندهم سؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل ونحوها. نعم.
نعم.
حديث ثابت. إيش؟ البخاري الصحيح.
ترك التداوي هل يقال أفضل من التداوي؟
العلماء فيها أربعة أقوال أحسنها وأصحها مشروع الأسباب المباحة. الأسباب المباحة قال قوم تركه أولى. قال قوم مستوي الطرفين قوم بعضهم مكروه والصواب انه مستحب. وأما رسول الله تداوى وداوى اصحابه عليه الصلاه والسلام ورقى ورقي قال عباد الله تداووا. نعم.
الذي تعرفه المراه من اي الاقسام؟
نعم.
الذي دعت به المرأة في الحديث الآن في الدفع من أي الأقسام؟
وكان من الأقسام المفضولة إن قال كان أفضل من كان خيرا لك وأفضل من
نعم.
الله
يرزق
الله
دعاء
بطول
العمر، ما
هو
الذي يكون
مخيم؟ والله لا أفضل من تقييده.
الرسول صلى
الله
عليه
وسلم
دعا
لأنه
بطول
العمر،
ما
قيله. وبعرفه فيه نعم. دعا له ببركة.
نعم. دعا عليه الصلاة والسلام لأن من بضيعة رحمه.
نعم.
بمعنى؟
الإثم يدعو في معصية. اللهم لعنه، اللهم أخزيه، اللهم نعم. قطيعة الرحم. اللهم افعله فلان، يعني اللهم اقتله، اللهم شدد عليه، الله على يعني اخيه وابيه وعمه، شوف في قطعه رحمه.
اما حديث الاتصال فان الاتصال محرم لرجحان مفسدته، وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو قرن له وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصار المحرم لا يسلم من الزنا، بل لا بد ان يفعل ما كتب عليه منه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حرمه الى الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله، ولا عينان تزنيان وزناهما النظر، اللسان يجري وزناه الفك، والاذنان تجريان وزناهما الاستماع، واليد تجري وزناها الفك، والليل تجري وزناها الخطا، والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد، ولا تركه يوجب ولادته، ولهذا لو عجل عن كليته
وأما العدل
أما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد، ولا تركه يوجب الولادة،
ولا تركه
يوجب الولادة، ولهذا لو عدل عن ذريته واتت بولد ملحق به فإنما أشبات مع ما فيه من ترك لذة الجماع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكروب يقول عجبت ولم تعجب، كما قال ليس من كل ما يكون ولد، فلا يكون ترك العدل سببا للولادة ولا العدل سببا لمنعها، والقدر ما من الأمرين فلا فائدة فيه. ومثل ما دام يقول الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، فاخبر ان النذر ليس من الاشغال التي تجتلب بها المنفعه وتدفع بها المضره، ولكن تبقيه الى ما تدفع له فنهى عنه لعدم فائدته. واما حديث السبعين الفا فلم يصفهم بترك سائر التقرب، وانما وصفهم بترك الاستواء والاسترقاء، والاستواء يكون الاستواء مكروه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في نهي هذا الحديث. لما قال وانا نهى امتي عن الكي، والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراضي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من ذلك، وهذا الجواب الاخر وهو ان المتقي يضعف توكله على الله، فانه انما طلب دعاء الغير ورقيته فاعتماد قلبه على الله وحده عليه أكمل من إيمانه وأنفع له. وأما حديث أم حبيبة ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجب أن يحب الله المعتدين في الدعاء، الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتمييزها لخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. قد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضوع، ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر، كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء، ولذلك كان يسمعك، ولذلك كان يسمع أحمد ويدعى له بطول العمر ويقول هذا قال كما جاء في الرؤيا. قال أبو القاسم سمعت الشيخ عبد الرحمن السبلي رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا الحسن العنبري يقول سمعت سهل بن عبد الله السستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأطفال من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وهذا كلام من أحسن الكلام كلام سهل بن عبد الله في السنة ووصول الاعتقادات أشد وأطول من كلام غيره. وكذلك فضيل بن عياض ومحمود فإن الذين كانوا من المشايخ فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم آمروا علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم. فضل سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه بجميع يجمع بين أمره يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفى. والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية وعذاب الله يخالف قول أبي القاسم ما حد بذاته. ثم قال أبو القاسم قال أبو الحسين النوري شاهد الحق قلوب وشاهد الحق قلوب فلم ير قلب نشرك إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمه بالمعراج تأديب الربوبية والمكالمة وقصه بها هذه الحكاية في إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. وهذا قول أهل وهذا قول أكثر أهل السنة أنه ظن ربه بفؤاده ثم ذكر ما جاء في العلوم. قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن ابن أبواب الله يقول سمعت محمد بن محمد بن المحمود خادم أبي عثمان المرغبي يقول قال لي أبو عثمان المرغبي يوم يا محمد وقيل لك أين معبودك أي شيء تقول قلت أقول حيث لم يزل. قال فإن قال فأين كان فبدل وأي أي شيء تقول قلت أقول حيث هو حيث هو الآن. قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما كان ما عليه كان أو ترى مني ذلك ولذاك ولذاك نصفه وأعطاني. قال أبو القاسم سمعت أبا بكر بن فورة يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول كنت آكل بشيء من حيث الجهة من حديث الجهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكذبت إلى أصحابنا في مكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. قلت هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق الأرض وقد أخبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس من جهة بل إقراره لخادمه على جواب السائل له أينما كنت يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى أن يقال أن يقال كيف هو أو أين هو. فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو بل قال حيث لم يجر. هذا لا يوافق قول من يقول ليس من داخل العالم ولا خارجه لا خارجه ولا هو فوق العرش ولا في الدنيا لأن قوله حيث لم يجد إخبار بأنه حيث لم يجد وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحي. وعند النفاة لا يقال حيث لم يجد ولا كان فلا جد حيث وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلا جد قال أقول حيث
هذه الأشياء من أخطاء الصوفية وبعض العباد لأجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا بالحق والصواب في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. ووفق الله أهل السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق في جهة العلو فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على العرش وهذا أمر واضح من أعظم الواضحات ومن أبين الأشياء. ولكن من حاد عن الكتاب والسنة وتأخر وأخذ علوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تلتبس عليه الأمور ويرضي عليه الحق نسأل الله السلامة. حتى يقول ما لا ينبغي يقال. وأهل الحق من السنة والجماعة الذين ظلوا عقيدتهم على الكتاب والسنة يتفقوا للحق بغير تخلف ولا تعب، مع أنه على الأمر واضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، هو أنه فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. أمر رجل لائق به عز وجل، نعم سبحانه وتعالى. يعني إلا في فؤاد باب الرؤية التي هي العلم علم القلب. نعم.
الله
يقول
تشبيه العزم
بالنذر، وان هذا مثل النذر. يقول الله تعالى: ما من نفس كائنة إلا هي كائنة، ما من نفس كتب سبق بعلم الله انها تكون الا هي كائنة. يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن العزم لا يمنع وجود الولد وإن كان ليس مثل العزم، له نوع تسبب لكنه لا يمنع. نعم.
تقريب الفرد مش طول التأثير،
تقريب الزنا نفسه الزنا اللي هو جماع،
لا الذي
لكن ما يسقط زنا العين وزنا اليد، هي لها آثامها. نعم.
وكذلك تقصد الحبوب، حبوب منع الحمل مقاس على العزم،
في التفصيل والأسباب، في التفصيل إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، إنه مرضها ولا مرض رحمها ولا خطرا عليها ولا توالي الأولاد عليها حتى لا تستطيع التربية تأخذ بعض الحبوب وقتما إذا كان ما فيها مرض، وإذا قرر الأطباء ما فيها مرض. نعم. وافق الزوج. نعم.
وكذلك قوله: فإن ولف عيش كان في الأجل، فقال أبو حنيفة: الآن لا يستجيب عند من يفي بها.
مهما كان الأسباب لا تمنع، حتى الحب لا تمنع، إذا أراد رأسي تمنع. نعم. نعم.
وكذلك قوله: فإن قال فأين كان في الأجل، فقال حاول حيث الآن لا يستطيع من لديه في الجهة، فإنه لا يقال أين كان في الأجل ولا يقال حيث ولا حيث الآن، بل هذا السؤال وإن يراد ممتنع عندهم، وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص، وإما أكثر في وأئمة الدين. فإن الذي يقول الله عليه وسلم الآن إليه، فقال: أين الله؟ فقال له: مكتوب في السماء. فحكم الإيمان وقال ذلك، كذلك سئل فقيل له فسأل، كذلك سأل فقيل له أين، فقيل له أين كان ربنا، سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجاب عن ذلك. ولكن جواب ربي عثمان يوافق قول أهل الإسلام وأهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم في العلم، كذلك فطري وعقلي وضروري لا يتوقف على سمع. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام فهذا سمعي، عندما علم من جهة إخبار من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرح الله تعالى لأهل من الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا، ليكون الأسبوع الدائم دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على الأرض. ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهتها من كتب الإلهية بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس. وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس، والشيء القمري فالولى وشيء القمري فيعلم بالحس والحساب. وأما الأسبوع فليس له سبب حسي، وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا ذكر لا كتاب لهم، ولا أخذوا عن أهل الكتب تكتب الباطلين في إمارتهم في لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الخبز ونحوهم مما نقل عن المرسلين، فإن في لغتهم أيام الأسبوع. وأهل العباد ما يرون في أن الاستواء هو مجرد رتبة وإضافة بين الله وبين عبده، فمن أن يكون الآلي تصرف بنفسه بقول أو نور ونحو ذلك، أو ما يتصرف بنفسه وأن استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، كذلك استواءه إلى السماء والنور ونحو ذلك عن قرآن صاحب على قولين مشهورين.
والله الاستواء ايش العبارة؟ شطير شطير يا فلان.
وعلى الإسلام ينازعون في أهل الاستواء،
ينازعون متنازعون.
نعم
رفع لها
منازعون.
منازعون
ايش
منازعون
بعده منازعون
لا متنازعون صار حتى نظر عليها غير البحث هذا هو مبدأ كلام
الله رقية الإنسان لنفسه
رقية
الإنسان لنفسه
المستحبة المخلوقة الطلب الرقية هي مستحبة استطاع أن ينفع آخر ينفعه بدون طلب يعني
لكن يرقي نفسه
نعم نفسه أو يرقي غيره بدون طلب
مستحبة
وكذا الطلب عند الحاجة عند الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أن تسترقي لأولاد جعفر فهنا
بالاستحباب
وصف
الاستحباب
هنا
في هذه الحالة.
نعم سأل الله إليك النبي رقع نفسه. نعم رقع غيره.
سأل الله بيع الرقى الرقى المكتوبة
استباع ما عرف هذا الأصل لا ينبغي هذا بيعها ما ينبغي هذا أما من يرضي أخاه ويقوم الشيء أما بيعها ما لأنه الأصل قد يكون كاتب لا يسوى بيتين لا خير هذا لا يصلح هذا أو لا يصلح هذا لا ينبغي.
نعم شيخ الله
الرحمن
الرحيم
طلب من
الإنسان الرقي
لا
لا
بس
نعم هنا بارك الله فيك السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب ما يسمونه بالمعراج
خلاص بدعة كتب عليه هذا مكتوب فيه
الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات
في هذه البلدان في المنطقة في الاحتفال مولده ولده في المعراج كلها بدعة المصطفى والمعراج كلها بدعة. اللهم استعان
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا بس الكتاب يبيع ما يكتب يكتب الاوراق ويبيعون على الناس. نعم أما كل هذا يرقي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم
صلى الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى إثبات الناس عنه أن الاستواء
هو
مجرد
نسبة وإن بين الله تعالى وبين العرش هو بالتأنيث الصواب منها بالتأنيث ينازعون ساقهم فيعني
متنازعون أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا وكذلك استواءه إلى السماء والنجوم ونحو ذلك على قولين مشهورين والأول قول كثير من الميلين إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره فلعله كان يعتقد من التجسيم والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تضله وتضله وأنه مفتقر إذا دعا إلى عرش يحمله فرجع عن ذلك وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة وأنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستوي على العرش لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا فيجب أن يكون مخلوقا لأنه فوق العرش وهذا يقوله كثير من المشركة وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه أنه سبحانه قائم عن مخلوقاته عال عليهم فليس من كلامه ما يفهم منه ذلك بحال ثم لو قدر ان ابا عثمان قال قولا فيه غلط
لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، فإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتجر، فإله الكعبة مما يقال فلان، فكان ذلك خلافا لهم فصوفية نوجد فيهم المسلم والمخطئ كما نوجد في غيرهم، وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقال في مثل هذا يجب ما نقوله دائما أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤيا ونحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال إذا أنا منك فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه أحدا من العالمين، قال الله له ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك فغفر له، فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او شك وانه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يره العلم بما كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي قال إذا أنا منك فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه أحدا من العالمين، فقال الله له ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك فغفر له، هذا الرجل يعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه حجة لكنه كان يجهل ذلك ولم يره العلم بما يرده عن جريح، كان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، خاف من عقابه فغفر الله له بخشيته، فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله خطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط باتباع الحق على بدي دينه، وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، قد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإذا كان تكفير معين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، فإن ذلك أعظم من قتله إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم
بين جبريل
قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نذيرا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم وسلم وقال أبهر بنوريه أوتيتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتها وفي صحيح مسلم عن سعيد بن ابن عباس قال لما نزلت فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت كلام المشايخ في مثل مسألة العلوم كثير مثل كلمات ما ذكر محمد المطاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف الصوفية كتاب صفة التصور ومسألة السماع وغير ذلك ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله هو العرش وهو على ما كان وهو على ما عليه كان أو كلاما من هذا المعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرح فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالي وبطن على راسه وقال حير الهمداني وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل كشيه في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفرد الجائر من الخلق الواحد المنيج عن الخلق وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل
نعم ضاحكا وينزل لعباده يضحك إليه معنا ضاحكا نعم
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. ثم ذكر كلامه في القدر، قال أبو القاسم سمعت محمد بن
الحسين كلام معمر، هذا كلام طيب، كلام موافق لكلام السلف الأمة، نعم اللهم المستعان. وهذا هو الحق، أنه سنة وجوب إثبات الاستواء على العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، هو استواء بلا كيف، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، وهكذا رضاه وغضبه ونزوله وغير ذلك، كله يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله بلا كيف سبحانه وتعالى. نعم اللهم
المستعان. ثم ذكر كلامه في القدر، قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا عثمان المرغطي يقول وقد سئل عن الخلق فقال الثوالب والأشباح تجري عليهم أحكام القدرة، قال وقال الواسطي لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به وظهرتا به فبذواتها كذلك قامت الخطوات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الخطوات والحركات فروع الأجساد والأرواح. قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أجساد العباد مخلوقة لله، وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منهم من انكر شيئا من اصول السنه في مسائل القدر. وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله، سمعت ابا جعفر الصيدلاني، سمعت ابا سعيد الخراج يقول يا الخراج يقول من ظن انه يمنه ببذل الجهد يصل
ومتعلم،
أنه ببذل الجهد يصل فمه فمتعلم
يصل باللام،
نعم
يصل ايش
فمتعلم
متعلم
نعم
نعم.
ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن، وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل،
قل قدر الله ما زايد غلط، ولكن قل قدر الله وما شاء، ما هذه أنت زايد،
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل،
يعني هذا قدر الله، ويحتمل يقال قدر الله إن قدر الله هذا ثم في المحذوف، المقصود ما هذه ما لها محل، نعم دور مسلم في الصحيح بدون دون معنى،
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن له تفتح عمل الشيطان. قال لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته.
بمعنى أن ببذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته، لا بمجرد بذل الجهد، إنما بذل الجهد من أسباب التوفيق والهداية، عليه بذل الجهد وعليه العناية وعليه الحرص، وأما كونه يصل ويوفق هذا إلى الله جل وعلا، لكن من أسباب ذلك أنه يبذل المستطاع ومن سنة الله ومن رحمته وفضله أنه يوفق من اجتهد وطلب الحق، ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رب، قال ولا أنا إلا يتغمد الله رحمة منه وفضل، فدخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن من أعرض وغفل فقد هلك، الله قال جل ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه بأسباب يعني بأسباب الأعمال، ولكن التوفيق بيد الله، والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل ولي يتفضلوا بإدخال الجنة والنجاة من النار. نعم.
ثم قال وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت مجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات، وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود، وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازه في بقيع الورقه فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه فقالوا يا رسول الله افلا نتكئ على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وفي الصحيح عن عمران
يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر لليسرى ووفق ومن أخذ بالأسباب الأخرى يسر للشقاء نعوذ بالله نسأل الله العافية فالحاصل من هذا أن القدر سابق والعبد مأمور ومنهي وقد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة فمن استعمل ما أعطاه الله في ما يرضي الله واجتهد وطلب ربه التوفيق يسر اليسرى ووفق وحمد العاقبة ومن أعرض وغفل وتابع الهوى والشيطان يسر العسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفي رواية كل ميسر لما خلق له وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وجبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكونوا ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك إن
الله إن لأحزر
لأحزر
نعم أحزر عقلك
إلا لأحل إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مجينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما شوها فألهمها فجورها وتقواها وفي السنن حديث عمر أنه سئل عن تفسير هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون قال رجل فيما العمل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعماله من أعمال النار ويدخل به النار وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا لنا ديننا كأننا خلقنا له فيما العمل اليوم وفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر وفي نص كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن أبي خيام عن ابن أبي حزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نستطيعها ودواء
نتكلم
السنن عن ابن أبي عن ابن أبي حزامة
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين
حزامة في التقريب نعم نعم نعم
ذكر رحمه الله عند ذكر الرجل الذي أذنب ومات وأوصى أن
يحرم عليه نعم يعني إن خفي عليه الأمر خفي عليه كمال القدرة خفي عليه كمال القدرة وجهل كمال القدرة ظن أنه بهذا يفوت الله فتلقاه الله لما كان الحامل لخشية الله وخوفه ورقبه ومراقبته فغفر له لأن كان مؤمن بالله موحد لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها او المعصيه التي فعلها او اعتقد انها معصيه خاف من ذلك نعم
ذكر عند ذلك من البصائر
يعني ان الانسان قد يخفى عليه بعض الامور وهو مؤمن فاذا كان خفي عليه بعض الامور ولا قامت عليه الحجه يعفى عنه نعم
عن ابي خزامه عن ابي وقيل عن ابي خزامه عن ابي وهو الصحيح مجهول من الثالثة كل ذلك المعنى
بس وده ايه
ابن أبي خزامة عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح مجهول من الثالثة كل ذلك المعنى
تراجع في الأدوية في الطب الحديث هذا عند الله
الحديث مع اختلاف من الألفاظ عن ابن أبي خزامة عن أبيه بسنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح كتاب القدر باب ما جاء لا ترد لا ترد الرقى ولا الدوام لا ترد الرقى ولا الدوام من قدر الله شيئا وانظر تعليق الترمذي سنن ابن ماجه كتاب الطب باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ومسند
ولا ساق اسانيد شيء ما ساق الاسانيد لا بس يراجع نعم نعم سند من عزي اليه سند في ملعزين في ورائقة يعني
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي السنن عن ابن أبي حزامة عن أبي قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نستقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتفيها أترد من قدر الله إليه قال هي من قدر الله. فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالحجوم وكذلك الشفاء الذي يقدره بالمزيد يقدره بالأدوية والرقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فقول قائلك إذا تستجلب الأقسام بالحركات جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل وتحصل له كان ذلك الشرط سببا لكونه من أهل الشقاوة وهنا ظل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهؤلاء شر من الأولين، فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وأولئك من جنس المجوس. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه، فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد، وما ثم موجب إلا مشيئة الله، فما شاء كان والعالم يحكم لم يكن. فكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمعنى في هذا أن الأسباب غير موجبة، وإنما هي فضل من الله وأمر منه، على العبد عليه أن يفعل الأسباب حتى في أمور الدنيا وهكذا في أمور الآخرة. والطاعات غير موجبة، مثل ما قال جل عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمد لله رحمة وفضل. فالأعمال أسباب، ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون لأسبابها، والله رتب رحمته وفضله وإحسانه على هذه الأسباب، كما رتب غضبه وعقابه على كفر والشرك والمعاصي. وهكذا أمور الدنيا أيضا، يعرض الله سبحانه الزراعة والبيع والشراء وأشباه ذلك، أسباب للرزق، فقد ينجح وقد لا ينجح. فإن شاء الله نجاحه ربها في البيع وربها في الزراعة، وإذا أراد الله عدم النجاح لم يحصل، لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعة، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان ولا من شاء منكم. نعم، الله أكبر. نعم،
وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف عندما نور الله بصيرته. والتفريق بين المعجوز عليه والمعجوز عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحكم على العدل ولكن عليك بالكيس، فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال أبو القاسم وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله، ولله من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. قال: وقال جنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين. فقال السائل: بين لنا ما هو. فقال: ومعرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله، فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن
علي. وهذا فيه نظر من فيه نقص، فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله وأنه هو المقدر لذلك والمدبر لهذا ما يكفي، هذا هو توحيد الربوبية، ولعل المؤلف ينبه عليه بعد ذلك. ولا بد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده، فقال المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها وأنه خالق الحركات والسكنات، ولكن هناك أمر وراء هذا، وهو أن يصرف العبد عباداته لله وحده، ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك، حتى يكون الله معبوده وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ضم هذا إلى هذا، آمن بأنه رب سبحانه وهو خالق الحركات والسكنات ومدبر الأمور، وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحده، استقام أمره. نعم.
قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن علي يا ابن علي يقول: سمعت القاسم بن القاسم، سمعت محمد بن موسى الواسطي، سمعت محمد بن الحسين الجوهري، سمعت ذنون المصري يقول: وجاءه رجل فقال: ادعوا الله لي. فقال إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبت لا سبقت لك وإلا فإن النداء لا ينفع الغطاء. قال وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على السر تقول ما شئت فعل. قال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. قلت كلام الواسطي والجني المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله
هذا تنبيه المؤلف جاء تنبيه المؤلف رحمه الله أبو جاء تنبيه المؤلف
وتوحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون فإن فرعون كسب كفره وقال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية علانية. والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها فقد ادعت ربوبية أولاد في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحديد كالجنيد النحوي أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر بحكمه والرضا بقضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد. كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة. أما قول ذنوس إنك إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم والنعى شركهم أن عبدوا معه إلها آخر. فإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يرجو أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. أما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد. إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن. سمعت عبد الواحد بن بدر سمعت هلال بن احمد يقول سئل ابو علي نبوذ باري عن التوحيد فقال استقامه القلب باثبات مخالفه التعظيم وانكار التشبيه. والتوحيد في كلمه واحده كل ما صورته الافهام والافكار فان الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال وقال مصرب هذه الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. قال البشري وهذا الذي قاله الشيخ النصر بهذه غاية التحقيق فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي ببقاء الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق. قلت النصر بهذه مقصود التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باق ببقائه واما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جارية وأن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جارية على الذات بما ليس بصفات كما ينازع فيه أهل الكلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم بل قاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو أوحد وقته كان يقول ليس الباقي باقيا ببطائر وانتزع في هذه المسألة إلى حكم فلم يرجع إلى المعنى المحصل يستوجب النزاع. ثم قال أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسين سمعت النصر باري يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة فإذا هيمك في مقام التفريق قربك بصفات فعله وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال وقال أبو القاسم النصرباني كان شيخ وقته قلت هذا الكلام من النصرباني يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والرزق كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة. وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن محمد بن إسحاق الكلاباني عن منهج الصوفية في كتاب التعرف وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. قال الخلق والرزق والرزق عندهم عين المخلوق ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأجل وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع. قال وقال سمعت الإمام أبا إسحاق الأسرائيلي يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح وأشرح القول أنها مخلوقة وكان أبو القاسم النصراني قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي فاجتاز بما بعد ذلك في أيام طلائل فقال لمحمد الفر أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إليه. قلت لعله كان عنده بعض شبهة أو رأي فيه فاسد في خطئه كما يجب مثل ذلك لبعض الناس. وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتح يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قلت هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة. وهذا حسن وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة. وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بشر حدثني أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال قيل ليحيى بن معاذ أخبرني عن الله فقال إله واحد فقال كيف هو فقال ملك طاهر فقال أين هو فقال بالمرصاد فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ إذ في الإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار أهل التحقيق في المعاملات وغيرها فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام كافر يشبه كلام سفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة ويدعي في التوحيد مقاما هو الله وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. هذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم ينكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تذكر في هذا الكلام
وهذا كله في الحقيقة كل كلام الصوفية هؤلاء وإن كان بعضهم له كلمات صحيحة لكن غالب كلامهم يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخله ولهذا تجد كلامهم دائما ملتبسا فيه من الاحتمال والاشتباه ما يجعله ليس أهلا لأن يحتج به ولا أن ينكر وكان كلام السلف من الصحابة والتابعين في غاية الوضوح وغاية البيان لأنهم استقوه من كلام الله وكلام الرسول لا من أفكارهم وآرائهم وأذواقهم فكانت كلماتهم واضحة في وصف رب جل وعلا وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه فلهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته وأن تكون مراجعاته ومطالعاته لكلام سلف الأمة لأن كلامه أوضح وأبين وأبعد عن الشبهة فهم يقولون فيما يقولون مثل ما نطق الكتاب والسنة يتكلموا عن الله تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة إن الله فوق خلقه فوق جميع خلقه فوق العرش قد استوى على السواء يليق بجلاله وعظمته ويتكلموا في صفاته ويطرحوا الصفات وأنها صفات حق وأنها لائقة به سبحانه لا يشابه فيها خلقه ليس كمثل شيء في السميع البصير وأتوا بعبارات واضحة كما جاء في الكتاب والسنة ويتكلموا في الشرع والأوامر والنواهي بلغوا عن ذلك بأشياء واضحة أن أمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا وأمر بكذا بخلاف هؤلاء الصوفة العباد الزهاد فإنه يقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل ما هو محتمل وما هو سقيم وما هو يؤدي إلى غاية البطلان والإلحاد ويقع في كلامهم ما هو طيب وما هو مستقيم لكن بأسلوب لا يفهمه كل أحد ولهذا أراد المؤلف بهذه التعليق على كلماتهم بيان ما فيها من الأخطاء والأغلاط والإجمالات التي قد تشتبه على الناس وقد يتسامح من بعض الكلمات رحمه الله ويمرها كما جاءت على ما فيها من إبهام بناء على أنها من تأملها من التحقيق والبصيرة فهمها فهذا هو وقت وجه ذكر هذه الأشياء في كتابه هذا نعم رحمه الله نعم
ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك بالاسم فقوله ملك قادر وإنه بالمصهد كما قال تعالى وقعدوا لهم كل مرصد وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله وخلاف ما أجاب به هو سائله فإنه لما قال أين الله قال أين الله فقال قيل له في السماء رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه
وقد روى اللهم اغفر له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
سيدنا نعم
السماء فوق السماء
أين الله قال في السماء لما سأل جارية قال أين الله قال في السماء في العلو السماء مر في العلو يعني الله نعم مثل ما قال فآمنهم من في السماء يعني في العلو نعم
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
يعني السماء يطلق على أمرين يطلق على السماء المبنية يقال لها سماء ويقال يطلق على العلو يقال السماء نعم كله
الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين نعم السابق على الإسلام
نعم نعم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد روى شيخ الإسلام
ثم جاء في الاتصال حديث قيس بن عاص
وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علم المقامات ومنازل السائلين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناده عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يجد عن هذه المقالة إلا جهنم رديء ظليل وهالك مرتاح
عمن
عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش قادر من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يحل عن هذه المقالة إلا جهمي رجي بالليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخالق منه الذات بالأقدار والإتيان في هياته وهو يخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. وقال أبو القاسم حتى أنا محمد بن الحسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الروزفاري يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلاف. قال وسئل ابن شاهين وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع فقال على معنيه مع الأنبياء بالنصرة والكلاة. قال الله إنني معكما أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا.
وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. المعنية الواردة في الكتاب والسنة على معنيين إحداهما أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة وهذه المعية الخاصة التي جاءت في معنى قوله سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا وقولوا إن الله مع الصابرين هذه معناها المعية الخاصة الكلاءة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك. والمعنى الثاني معنى العام يدل على العلم والإحاطة وهو المعنية وهي المعية العامة وهو معكم إنما كنتم فالمعنى علمه بهم وإحاطته بهم وتلاعبه على أحوالهم ورؤيته لهم وهم لا يخفون عليك بل هو يعلم كل شيء وهو أعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى. أما القول بأن المعنية معناها المخالطة والحلول هذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين نسأل الله العافية. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وأبو نصر السجدي الجماعة قالوا أجمع العلماء على أن قوله معناه معكم معناه العلم والإحاطة.
الله عنك. المعية معيتان
معية خاصة ومعية نعم نعم معية الكلاءة والحفظ والتأييد هذه معية لأوليائه ومعية العلم والإحاطة معية للعموم سبحانه وتعالى. نعم
المعية هذه يا شيخ قال بعض الناس أن أهل السنة يؤولون
لا هذا ليس بالتأويل هذا خبر عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا. نعم
بالآيات يعني بالآيات.
نعم
قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان وينكر أن يكون فوق العرش وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ذو النون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن مشايع عن معنى المشايخ كلام